الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه، ونص على قدر المتفضل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في كتبه، قال: والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعل. وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي بعض أقوال أهل العلم في تصريح بعذر المتأول، وأن المخطئ في الاجتهاد وهو ما يعرف عند أهل العلم بالتأويل أنه معذور بعموم الأدلة، ومنها هذه الآية التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان والخطأ مما يعذر بهما، والخطأ سواء كان الخطأ في الاجتهاد أو في غيره فإنه معذور به، لأن المخطئ غير متعمد الإساءة وغير متعمد الخطأ. وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت، يعني في الاستجابة للمؤمنين، إن هذه الآية وردت مورد الدعاء في إخبار الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا هذه المخالف، فقال الله عز وجل: قد فعلت، أي استجبت لكم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. وهذا ظاهر، فإن الخطأ يعذر به لأن المخطئ غير متعمد، والناس كذلك غير متعمد الخطأ، لأنه قد يعلم العلم فينسى، وأما المخطئ فيخفى عليه. نعم.
ويقول: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين له بالإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يمتنعون بدعة وينكرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
نعم، هذا في بيان أن التأويل أنه يعذر به سواء كان متعلقا بالمسائل العملية أو المسائل الاعتقادية، لأن النظر إلى سبب الخطأ لا إلى حجمه، سواء كان في مسألة عظيمة أو في مسألة من المسائل العملية، لأن المسوغ للعذر هنا ليس كون هذه المسألة يعني عظيمة أو أنها من المسائل العملية، وإلا فيقال أن الرد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان في مسائل الاعتقاد أو مسائل العبادة. ولهذا يجمع العلماء على أنه لو رد مسألة عملية وقال: أنا لا أعمل بها ولا أعتقدها أو لا أرى العمل بها، أو استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإنه يكفر. فالدين واحد، والذي جاء به هو الله عز وجل، هو الذي شرعه للأمة، فمن رد شيئا منه فهو كافر، سواء كان في مسألة عملية أو مسألة علمية اعتقادية. وإنما عذر المخطئ لكونه لم يتعمد الخطأ، وهذا تتساوى هذه المسائل سواء كانت مسألة اعتقادية أو مسألة عملية، ولكن بالنظر إلى المسائل الاعتقادية فالأدلة عليها كثيرة، المسائل العملية قد تقل الأدلة عليها، فتجد مثلا في مسألة الصفات مئات الأدلة، بينما تجد مسألة في مسائل العبادة قد تجد فيها الأدلة قليلة، ولا تتجاوز يعني أحاديث معدودة. فمن هنا جاءت التوسعة وكثر الخلاف في المسائل العملية، وقل الخلاف في المسائل العلمية عند أهل العلم وأهل الدين، أما أهل البدع فهم ينازعون في هذا وهذا. لكن كلما كانت الأدلة على المسألة أكثر كلما كان الخلاف فيها أقل. وقد يقال أن العذر فيها يقل بالنظر إلى كون الأدلة عليها ظاهرة، لكن لو تبين أن المخطئ أخطأ وهو لم يتعمد الخطأ مهما كانت المسألة بينة وظاهرة فهو معذور، لأن المبرر لعذره هو كونه غير متعمد. وقد يكون النقص من جهة العلم، قد يكون النقص من جهة العلم لا من جهة المتابعة، لأن بعض الناس يكون نقصه من جهة الفهم وعدم الوصول إلى الحق لا من جهة المتابعة، وهذا يعذر، حتى إن الرجل يصل إلى درجة الجنون، يعني لا يدري ما يقول ولا يفقه ما يقول فهو معذور. وكذلك البليد، البليد الفهم أو المعتوه الذي لا يفهم فهو معذور، ولو كانت المسألة عند كل الناس ظاهرة. ثم يأتي يعني دون هذا إنسان يفهم وتخفى عليه كثير من المسائل فهذا معذور، وتأتي هناك مسائل تخفى على بعض الناس ولا تخفى على العلماء، وتأتي مسائل مشكلة حتى على بعض أهل العلم، وهؤلاء كلهم يشتركون في أنهم لم يتوصلوا إلى معرفة الحق، فهم معذورون بهذا الاعتبار. وبعض الناس إذا علم هو المسألة وكانت عنده ظاهرة وبينة يظن أنها ظاهرة لكل الناس وأنه لا يخالف فيها إلا معاند مكابر، هذا خطير، لأن التزام الأمر هذا أو أن يعتقد أن كل من خالف فهو معاند هذا خطير. وإلا فكل من التزم أو من اعتقد في فلان أنه خالف مكابرة وعنادا فهذا يلزم منه أن يحكم عليه بمقتضى فعله فيكفر إن كان القول أو الفعل من الأمور المكفرة، أو يفسقه إذا كان من المفسق. ولكن ليس كل من خالف يكون معاندا، ولهذا يقول شيخ الإسلام للجميع لو قلت بقولكم لكفرت لأنكم تجهلون وأعلم، فما عملهم بعلمه لأنه يعلم، وهي مسألة ظاهرة وبين. وتقدم في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كان يقول أن لا يشترط أن يفهم فهم أبي بكر وعمر، من الذي يفهم فهم أبي بكر وعمر؟ فيضعف الناس عن معرفة العلم، خصوصا إذا قل من ينبه على المسائل وتنتشر الشبه في الناس. فالمخطئ المتأول معذور في مسألة اعتقادية ومسألة عملية. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو قول أهل السنة، قول الصحابة التابعين ومن بعدهم، أنهم يعذرون في هذه وهذه، وإنما جاءت المخالفة من جهة من ظن أنه لا يعذر في المسائل الاعتقادية كما حصل في بعض أتباع الأئمة. وأما المعروف عن الأئمة الأربعة ومن قبلهم من أهل العلم ومن بعدهم من المحققين فإنهم يعذرون في كل هذه المسائل.
ويقول ولا يلزم إذا كان القول مكفرا وعنادا يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وموانع.
نعم، قوله ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل. لاحظوا الآن المسألة التي تثار أنه يكفر في الدنيا، هل قال شيخ الإسلام يكفر في الدنيا ونحكم عليه؟ قال لا يكفر، وهذا يعني أنه لا يكفر، لا يعتقد كفرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن النظر هنا إلى كونه معذور، فهو لا يكفر، لا يقال أنه يكفر في الدنيا ولا نشهد له بالنار، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أنهم يفرقون بين حكم الدنيا وحكم الآخر، وإنما يقولون لا يكفر. والذي يتأول هذا الكلام لا يمكن أن يقتنع بشيء، كلام بين واضح، يقولون لا يكفر، ما قالوا لا يكفر في الدنيا، أو قالوا يكفر في الدنيا ويوم القيامة لا يشهد لهم بالنار، يقولون لا يكفر، لا يطلق عليه الكفر، يعامل معاملة المسلمين لأن الأصل فيه الإيمان، أما إذا كان من غير المسلمين فالأصل فيه الكفر حتى يثبت إيمانه بيقين. ولهذا قال كل من قاله مع الجهل والتأويل، يعني نص هنا على التأويل، الجهل والتأويل. الجهل تقدم أنه يعذر به لكونه من مما يعذر به الرجل، والتأويل هو خطأ العلماء، فالجهل يحصل في العامة وفي غيره، وهو الجهل بالنص، وأما التأويل فهو خطأ العلماء. ثم قال فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد، يعني هذه مسألة ينبغي أن تحفظ، يعني ثبوت الكفر في حق المعين كثبوت الوعيد. فكما أنك إذا رأيت الآن الزاني وشارب الخمر وآكل الربا وأنت تعلم ما جاء في من الوعيد في حقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبائر أن بعضهم يعذبون ورأهم يعذبون في النار، فهل يقال هذا في كل زاني وفي كل شارب خمر وفي كل آكل الربا؟ ولهذا ينص شيخ الإسلام في كثير من المواطن أن التكفير واللعن والوعيد من باب واحد، الوعيد لا ينزل على المعين حتى يستوفي الشروط، وكذلك التكفير وكذلك اللعن.
يقول فيضا وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منكم منافقا فهو كافر في الباطل، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطل لم يكن كافرا في الباطل، وإن أخطأ في التأويل كان مما كان أخطأ.
نعم، هنا ذكر يعني مسألة الباطل، وأن كل المنتسبين للثنتين والسبعين فرقة، وهؤلاء هم من أهل البدع، والفرقة الناجية هم الذين لا يدخلون في الوعيد لأنهم من أهل الجنة ولأنهم سلموا من الخطأ. قال وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، يعني الذين أخطأوا والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطل، يعني من كان منافق وهو يظهر الإسلام وهو ويبطن الكفر فهو كافر في الباطل عند الله عز وجل، وأما في الظاهر فإنه لا يعلم منه، ولهذا يعامل المنافقون معاملة المسلمين إن لم يظهر عليهم الكفر، فإذا ظهر عليهم الكفر فإنهم يعاملون معاملة الكفار، فمن لم يعلم بيقين كفرهم فإنه يعاملهم معاملة المسلمين، كما كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة ويصلى عليهم ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم بعد أن كان القرآن ينزل بصفاته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بهذا، وكان لا يصلي على بعضه، قال شيخ الإسلام وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون الصلاة على هؤلاء إلا من عرف نفاقا فإنه لا يصلي عليه. قال ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن وإن ظهرت عليه بعض المخالفات لم يكن كافرا في الباطن، لم يكن كافرا في الباطن، لأنه الذي في قلبه هو الإيمان وإن ظهرت عليه بعض المخالفات. وهذا الكلام في 72 فرقة من أهل البدع الذين ظهرت عليهم البدع وقالوا بأقوال عظيمة. قال وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، يعني لاحظوا قوله هنا كائنا ما كان خطأه، ما استثنى مسألة دون مسألة، وهذا هو الأصل، لأنه إنما عذر بالتأويل بالخطأ، كون هذه المسألة في التوحيد أو كونها في أمور العقيدة الأخرى أو كونها في المسائل العملية هو معذور من جهة الخطأ ومن جهة عدم العلم، لا من جهة كون هذه المسألة يعني مسائل اعتقاد وهذه ليست مسائل اعتقاد، لأن الكل من الدين. ولهذا لاحظوا في كثير من كتب الاعتقاد ينصون على بعض المسائل العملية مثل المسح على الخفين ومثل السمع والطاعة لولاة الأمر ومثل تأدية الزكاة للإمام، كل هذه ينصون عليه ويذكرونها لأنه جاء من أهل البدع من يخالف فيها، ولا يعتقد أحد من أهل العلم أن من خالف في هذه المسائل إذا كان غير متأول يقال أنه لا يؤاخذ لأن هذه مسألة عملية، لأنه كله من دين الله عز وجل. لو جاء رجل وأنكر السواك وقال هذا يعني غير مناسب للعصر وفضل عليه بعض ما أحدث الآن من الآلات الآن التي تستعمل، وقال هذه أحسن مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر. لكن من وقع في شيء من الأخطاء كان متأولا فهو معذور، فالدين كله واحد، ومن أنكر شيئا من الوحي فهو مكذب وكافر.
قال ابن حجر رحمه الله هذه المسألة فيقول: إن من أكفر مسلما نظر وإن كان بغير تأويل حقا تمت، ربما كان هو الكافر، وإن كان بغير تأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضا ولا يصل إلى الكفر، بل يبين له وجه خطئه ويكفر بما يليق، ولا يلتحق بأول عند جمهور العلماء، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم، بل تطاوع عليه
الحجة
حتى يرجع
إلى الصواب. نعم، هذا أيضا كلام ابن حجر، قل إن من أكفر المسلمين نظر، يعني في أمره، فإن كان بغير تأويل استحق الذم، يعني إن كان كفر المسلمين بغير تأويل استحق الذم، وربما كان هو الكافر، لأنه جاء في الحديث: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، وإن كان بتأويل نظر، إن كان غير سائق استحق الذم أيضا ولا يصل إلى الكفر. يعني لاحظوا الفرق بين التأويل، لأنه في الأول قال ربما كفر، وفي الثاني قال ولا يصل إلى الكفر، يعني جزم به لأنه متأول، بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق، ولا يتحق بالأول عند جمهور العلماء. يعني لاحظوا التفريق بين المتأول وغير المتأول، وقد يذم يعني المتأول ويزجر، مثل الآن من كفر يعني بعض المسلمين وهو متأول، هذا لا يعني أنه لا يزجر ويترك الأمر، بل أنه يزجر وقد يعاقب، لأن هذا خطر ويزجر عنه وقد يحذر منه، لكن الحكم عليه بالكفر هنا هو الذي يحتاط فيه. قال: وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم، بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب. هنا أيضا تفريق بين التأويل السائغ الذي هو تأويل أهل العلم، وبين التأويل البعيد، وهذا مما يدل أن التأويل أيضا ليس على درجة واحدة، وإن كان الجميع معذور، كل متأول معذور، لكن هناك تأويل هو من جنس خطأ العلماء فهذا لا يذم، وهناك تأويل مما يخفى على بعض الناس ولا يخفى على بعض أهل العلم فهذا يزجر المخالف، لأنه في مخالفة لأهل العلم، وهناك تأويل بعيد من تأويل أهل البدع الذين لا يكاد يلتمس لهم عذر في تأويلهم، فهذا لا يعذر به كما سيأتي.
يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بقيه رحمه الله: ومن كفر الإنسان أو في السفر أو من اغتفر متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه: هشام خاطب بن أبي بلدعة رضي الله عنه إنه منافق، وكذا جرى من غيره من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وأما من كفر شخصا أو نفقه غضبا لنفسه أو بغير تأويل فهذا يخاف عليه.
نعم، هنا فرق بين التأويل، من كفر يعني بتأويل فهذا يرجى له العفو، ومن كفره غضبا لنفسه أو فسقه فهذا يخاف عليه، هذا من احتياط أهل العلم. ما قال أيضا ما قطع أنه كافر، لأنه قد يكفر وتكون هناك يكون له عذر، وهذا من احتياط أهل العلم، قال يخاف عليه. نعم.
قال رحمه الله: بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الخوارج لكن أكثر الفقهاء على عدم حقهم من تأويله، وقالوا: من استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم من غير شبهة ولا تأويل كفر، وإن كان استحلاله من ذلك من تأويل لكن أكثر الفقهاء على عدم حقهم من تأويله، وقالوا: من استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم من غير شبهة ولا تأويل كفر، وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفروا والله أعلم.
نعم، هنا قال أن أكثر الفقهاء على عدم تكفيرهم لتأويلهم، يعني في الخوارج، قالوا: ومن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر، لأن استحلال المحرم كفر، كل محرم يستحل فهو كفر، واستحلال قتال المعصومين هو كفر إذا كان قال بغير شبهة ولا تأويل، وهذا من التكفير المطلق، يعني لا يعني تكفير المعينين، يعني تكفير المعينين هو من التكفير المطلق. فإذا جاء بعض الأفراد فإنهم ينظر في حالهم. قال وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفروا والله أعلم. وهذا ما يحصل الآن من بعض من يخرج الآن على المسلمين ويقتل ويستحل القتل وتفجير المباني، هؤلاء ما كفرهم العلماء، ما كفرهم العلماء، وليس هناك مسألة أظهر من هذه المسألة. الآن هؤلاء يكفرون العلماء، يكفرون الحكام، ويستبيحون الأموال، ويستبيحون الكذب، ويقلون من وسائل الدعوة، ويزورون ويكذبون، كثير من المعاصي يرتكبونها، هذا ما كفرهم العلماء. وهذه أمور ظاهرة، استحلال الكذب، التزوير، الاعتداء على الآمنين، يعني يقتلون كل من لقوف في الطريق، يأخذون سيارته ويقتلونه، ويفجرون المباني التي فيها المئات والعشرات من الناس. فهؤلاء يفعلون هذا عن تأويل، ومع هذا ما كفرهم العلماء. وهذه مسائل من أظهر المسائل حتى عند العوام، والعوام ينكرون عليهم الآن كيف يقتلون المسلمين، ومع هذا لما وقعوا بتأويل ما كفرهم العلماء. وهذه من أظهر المسائل. ولو كان هناك قول يقال أن هذا لا يمكن أن يجهر، يقال في هؤلاء أيضا كيف يجهرون الكذب أنه محرم، وقتل الأبرياء، قتل المسلمين، تكفير العلماء الكبار، تكفير العلماء الكبار أئمة المسلمين، بعضهم يكفرهم. فهذا من إنصاف أهل السنة أنهم لا يكفرون المتأول. نعم.
تقرر بذلك ثبوت العذر بالتأويل من واقع نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن جاء من بعدهم من علماء أهل السنة، وبهذا يكون عدم التأويل شرطا معتمدا في الحكم على شخص معين بالكفر، فلا يحكم على أحد من المعينين بالكفر وإن كان عدمه مكفرا حتى يثبت عدم تأويله فيه، فإن كان متأولا فيه فإن ذلك التأويل يعد مانعا من موانع التكفير.
نعم، هذا مما يدل على أن التأويل من الأعذار التي يعذر بها، وهذا يعرف من خلال النظر في حال المخالف، يقال له لما فعلت، ما الذي حملك على هذا، فأحيانا يذكر بعضهم يذكر دليل، ومثل هؤلاء الآن لديهم شبه، يقولون جهاد ونقتل الكفار وهذا فيه الحاق الضرر بالكفار، لهم تأويل وإن كان هذا التأويل بعيد، ومع هذا هؤلاء يعاقبون ويزجرون، ولولي الأمر أن يعاقبهم، وإن لم يندفع شرهم إلا بقتلهم فله أن يقتله وإن كان لا يعتقد كفرهم، لأنه ليس من شرط العقوبة أن يحكم عليه بكفر، بل قد يعاقب المسلم وقد يقتل الفاضل الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين كما جاء في الحديث. نعم.
وإذا ثبت ذلك فإن مما ينبغي مراعاته هنا أن التأويل الذي دلت النصوص وأقوال أهل العلم على العذر به هو التأويل الذي له مزوغ في كلام العرب وكان له وجه في العلم. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم. إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم.
نعم، المقصود أن هذا التأويل يعني مما يكون له وجه في العلم ومقبول، مثل أن يرجع إلى مسألة في اللغة يفهم المتأول من اللفظة ما لا يفهمه أهل العلم، أو يكون له عذر، فهذا الذي يقبل، هذا التأويل الذي يعذر به، وهذا إنما يرجع إلى تقدير أهل العلم، إلى تقدير أهل العلم. وأما إذا كان التأويل بعيد إنه لا يعذر به. نعم.
ينبغي مراعاة هذا القيد وألا يتخذ العذر بالتأويل وسيلة يتعلق بها في عدم تكفير الكفرة من الزنادقة والملحدين الذين تأولوا نصوص الكتاب والسنة فجردوها عن كل معانيها المعروفة من كلام العرب بهدف إبطال الشرع وصرف الناس عن الدين، وذلك مثل التأويلات الباطنية لظواهر النصوص بتأويلات فاسدة لا تخطر ببال ولا يدل عليها لا شرع ولا عقل، كتأويلهم الصيام بالإمساك عن كشف السر، والكعبة بالنبي، والصفا بالنبي، والمروة بعلي، وأن التنبية إجابة الداعي للإمام، والدعاء الطواف بالبيت سبعا هو الطواف بمحمد الى تمام الائمه السبعه، وان العبادات عباره عن الاخيار الابرار الذين امرنا باتباعهم، وان الاغلال عباره عن الاوامر التي هي التكاليف وغيرها من التاويلات من تاويلاته الفاسده.
نعم، هذا من التأويلات الباطنية، هذه التأويلات البعيدة التي لا يمكن لعاقل أن يفهم من النصوص ما فهم هؤلاء. فهذا يدل على أن هؤلاء الذين تأولوا أنهم ما أرادوا معرفة طلب الحق والهدى، وإلا ما هي العلاقة أن يفسر مثلا الصفا بالنبي والمروة علي زونك؟ إنما هذه تأويلات وضعها الزنادقة لصرف هؤلاء السذج عن دينهم. فهؤلاء العوام الذين صدقوهم في هذا إذا كانوا من البله والسذج الذين قد تخفى مثل هذه الأمور، فهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل. وأما في الدنيا فمثل هذه التاويلات لا يقال أن من التاويلات التي يعذر بها. وهؤلاء إذا لقوا الله عز وجل وعلم الله عز وجل منه وهو عليم بهم أنهم لم يتعمدوا مخالفة الدين فأمرهم إلى الله. ولكن هؤلاء الذين يغلب عليهم هو الكفر والزندقة، ولهذا يستبيحون المحرمات ولا يتورعون عن شيء، هؤلاء لا يعذرون. وهذا بخلاف تأويلات بعض أهل الكلام، وهي وإن كانت باطلة ظاهرة البطلان إلا أنه لبس على كثير بها، مثل تأويلات الصفات، تأويلات في باب القدر وفي الإيمان، تأول الكثير من النصوص أو فهم بعض النصوص ما لم يفهمه أهل العلم، فهذا تأويلهم معذور. وهذا مما يدل على أن التأويل فيه تفصيل، والمتأول المعذور هو الذي تأويله سائر وله وجه في العلم. أما إذا كان التأويل بعيدا لا يدل عليه دليل وليس للمتأول متمسك من لغة أو من شرع فإنه لا يعذر بهذا. نعم،
إن هذه التأويلات ليس لها مسوغ في لغة العرب، ولا تحتملها ألفاظها، ولا يشهد لها العلم بوجه من الوجوه، قد دلت اللغة والعلم على بطلانها. ولهذا أتبع العلماء قاطبة على تكفير هؤلاء الباطنية، ولم يشك في كفرهم أحد من المسلمين، كما تقدم بيان ذلك عند الحديث عن الفرق في المبحث الرابع من مما يجب التنبه له أيضا، إنه لا يلزم من كون التأويل سائغا في اللغة أن صاحبه لا يكفر به مطلقا، ذلك مشروط بإرادة الحق لذلك التأويل. فإن بعض الرؤوس أهل البدع المغلظة لشدة مكرهم وخفهم تأولوا بعض النصوص بتأويلات قد يكون لها وجه في اللغة، ذلك بقصد صرف الناس عن معانيه الصحيحة كيدا في هذا الدين، كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فهؤلاء إذا تحقق لنا منهم ذلك القصد حكمنا بكفرهم، وإن كان تأويلهم سائغا في اللغة والله تعالى أعلم.
نعم، هذا في بيان التنبيه إلى أن التأويل من حيث هو قد يكون مما يعذر به، لكن قد يظهر من حال معين أنه لم يرد بهذا التأويل طلب الحق، وإنما أراد صرف الناس عن الحق، كما فعل بعض رؤوس أهل البدع من المعتزلة ومن غيرهم الذين أحدثوا ما أحدثوا، ومن الجهمية. فهؤلاء كفرهم بعض السلف، كفروا بعضهم ولم يشكوا في كفرهم، لأنه تبين منهم أنهم لم يريدوا الحق ولم يطلبوا الهدى. فالمتأول ينظر في نوع تأويله وينظر في حاله أيضا، لأن قد يكون ممن عرف الحق ولكنه يطلب هذه الأدلة ويبحث عن هذه المسائل وينتصر بها لمذهبه الفاسد وهو يعلم أنه مبطل، هذا لا يعذر. وعلى هذا فلا بد من النظر في حال المعين من هؤلاء، وإن كان تأويله سائغا فليس كل تأويل سائغ الناس يتفاوتون فيه، لأنه قد يريد التوصل بهذا التأويل إلى إبطال الدين، مثل تأويل ابن سبا. ابن سبا تأويله الذي تأول به في بداية الأمر خفي على كثير من الأفاضل، وهو الانتصار لحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أولى الناس بالخلافة، وأنه لا ينحرف عنهم أو لا يقدم عليهم غيرهم إلا مبغض لهم. هذا قد يلتبس هذا الأمر على كثير من الناس، ولكن كون هذا الرجل الذي دعا إلى هذا لما عرف من حاله لا يقال أنه ممن يعذر بتأويله، بل قال بعض أهل العلم أنه ما دخل في الدين إلا للكيد والمكر، ولكنه لو كان أظهر الكفر لا قتل، ولكنه أظهر هذا. وهذا كثير من أهل البدع من اليهود من أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن الزنادقة يكيدون للإسلام بتأويلات باطلة، مثل ما يحصل الآن من بعض المستشرقين. مستشرقين لهم شبه يعني تلتبس على كثير من الناس، فهل كون هذا مستشرق هذا التأويل مما يعذر به وقال هذا معذور؟ لا يعذر به لأنه معروف قصده. نعم.
بكتاب هذه المسألة يكون قد اتضح منهج السلف في تكفير أهل البدع بعد أن تم بسط القول فيه عن طريق الأصلين. الأصل الأول هو متعلق بالنظر إلى المعتقد والقول نفسه من جهة كونه كفرا أم لا. والأصل الثاني متعلق بالمبتدع المعين وهل تحقق فيه شروط التكفير وانتفت موانعه أو لا. وبعد أن تم دراسة أهم الجوانب المتعلقة بهذين الأصلين بحسب ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف فيها نحسب أنه بذلك قد اقترحت المعالم الرئيسة والضوابط الصحيحة لمنهج السلف في تكفير أهل البدع والله
تعالى. هذه المسألة لا شك أن من تنبه لهذين الأصلين وأن مدار كلام أهل العلم عليهما فإنه لا تشكل عليه المسألة. وهذان الأصلان ذكرهما الشيخ الإسلام بن تيمية، وأتذكر يعني قبل بحث هذه المسألة توقفت فترة طويلة ويحضرني الآن أنها أشهر يعني في بحث هذه المسألة وكيف يتم بحثها، حتى يعني وجدت كلام شيخ الإسلام وأنه يقول أن هذه المسألة تبنى على أصلين، تكفير المطلق تكفير المعين. ثم لما يعني ربطت كلام أهل العلم ومن قبله النصوص بهذا وجدت أنها منضبطة كلها لا تكاد تخرج عن هذا الأصل، وهذا دليل أن بحث هذه المسائل ينبغي الرجوع فيه لأهل العلم، فإن كثير ممن كتبوا قد رأيت كتب ألفت في التكفير ما نبهت على هذه المسألة، بل مرة يتكلم في التكفير المطلق ومرة يتكلم في التكفير المعين. فهذا مما يدل على أن أهل العلم الذين يعني ضبطوا الأصول ونبهوا على المسائل أن الرجوع إليهم في منهج البحث وفي يعني طريقة البحث مهم جدا. فهذه لا تكاد يعني لا يكاد الباحث يدرك هذه المسألة من أول وهلة ويجد النصوص الكثيرة ويجد كلام أهل العلم الذي يبلغ المئات في الكلام في المعينين، فهذا مرة يكفر وهذا مرة لا يكفر وهذا مرة يعذر وهذا مرة لا يعذر، لا يكاد يتنبه لهذا الأصل. لكنه إذا رجع إلى هذا الأصل وجد أن هذه كلها منضبطة، ولهذا لا يكاد يعني باحث يرجع إلى كلام أهل العلم إلا يجد أنه منضبط مع هذين الأصلين. وهذا فيه يعني نصرة لدين الله عز وجل وللحق، وهو أن لا يتوقف في مسألة دل الدليل عليه أنها كفر فيقال نحن لا نكفر بها لأن فلان قال بها أو لأن فلان لم يقل بها. هنا لا بد من التجرد للحق، ولهذا دائما يعني يذكر بالأصلين، وهو أن يتجرد للدين ولحفظ الدين، وأن لا يجامل أحد مهما كان المخطئ في أن يوصف الخطأ بما دلت النصوص على وصفه، فيقال في الكفر هو كفر وفي البدعة هي بدعة وفي الفسق هو فسق. وأما كون فلان أو فلان بعينه أخطأ أو لم يخطئ وإن كان من أفضل الناس فهذا بحث آخر، ثم يأتي الشخص المعين وينظر في حاله. والذين لا يفرقون بين الأمرين هم لابد أن يلتزموا أحد أمرين، إما أن يسكتوا عن بعض أخطاء من يعظمون ويخشى الواحد منهم أن يقول أن هذه مخالفة للسنة أو أن هذه بدعة أو أن هذا كفر، لأنه عنده أن هذا قام بهذا المعين الذي لا يمكن أن يكفر، ولكنه يجهل حقيقة عدم تكفيره من أين جاءت، فيجد في نفسه الحرج أن يقول هذه مخالفة للسنة، يجد في نفسه أن يقول هذه المقالة موافقة لقول الجهمية موافقة لقول القدرية. ولهذا لما خالف كثير من الأفاضل في حديث الصورة ما توقف العلماء أن قالوا هذا قول الجهمية هذا قول الجهمية الذين خالفوا في حديث الصورة وقالوا إن الضمير يرجع إلى المضروب إن الله خلق آدم على صورة إن الله خلقه على إن الله خلق آدم على صورتي على صورة آدم. فما توقف العلماء قالوا هذا قول الجهمية. قال الإمام أحمد وأي صورة لآدم قبل خلقه؟ وهذا قول الجهمية. مع أن الذي خفي هذه المسألة خفيت على كثير من المتقدمين والمعاصرين ممن لا يشك في يعني سلامة معتقدهم لكنهم أخطأوا في هذه المسألة. فيوصف هذا القول. وأما الشخص المعين فهو الذي ينظر في حاله ينظر في حاله فقد يشترك الاثنان في خطأ واحد فهذا يبدع وهذا لا يبدع أو هذا يكفر وهذا لا يكفر بالنظر إلى شروط تكفير المعين. نعم.
وأما موقفهم في تفسير أهل البدع التي تقدمت الإشارة في بداية هذا الفصل من ترتيب عقله إلى ما بعد القرار المرجح السلف تكفير أهل البدع وفي الحقيقة أن منهج السلف فيه يقوم على تلك الضوابط النفسيه التي يقوم عليها منهم في التكفير ذلك أن إطلاق الكفر والفسق ونصوص الوعيد من باب واحد ولهذا لم يتقيد السلف في إطلاقها ولهذا يتقيد السلف في إطلاقها على المعنيين على المعينين بضوابط واحدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسير ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم به المقتضي الذي لا معارض له.
نعم هذا كلام شيخ الإسلام يقول الوعيد والتكفير والتفسير فذكر هذه المسألة ولم يذكر التبديع أن التبديع مسألة أخرى وأخذ ذلك الحكم على الرجل بأنه عاصي قد يعصي الرجل ولا يكون فاسقا قد يبتدع ولا يكون كافرا ولا يكون فاسقا لأن هذا وصف لحقيقة الأمر أن يقال عصى وبعض أهل العلم حتى المعصية لا يقول أنه عصى لأنه إذا كان جاهل أو ناس لا يقال أنه عاصي لكن الوصف بأن هذه معصية أو أن فلان عصى هو دون القول بأنه قد فسق أو أنه كفر أو كذلك الوعيد يعني ما ورد من النصوص في الوعيد المطلق من اللعن من غيره سيأتي اللعن في مبحث مستقل فإنه ينظر في حال معين ولا يحكم عليه حتى تستوفى الشروط قبل الحكم عليه.
ويقول أيضا فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت وجودها في حق معين إلا إذا وجدت الشروط والتفت الموانع.
نعم هذا كما تقول.
وعلى هذا النظر في حكم على مقتنع بفسق مبني على نصين بحسب ما تقدم في التكفير. الأصل الأول
كما يعني ذكرت المبتدع هنا لأن البحث هو في النظر في المبتدع موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع ومن تفسيقه وإلا فالحكم عام يعني في المبتدع وغير المبتدع لكن لأن البحث مبناه على النظر في المبتدع وإلا المبتدع وغير المبتدع حكمه واحد يعني غير المبتدع من أهل السنة من باب أولى أن لا يفسق ولا يكفر. نعم.
الأصل الأول دلالة النصوص على أن هذا العمل أو القول المبتدع فسق. الأصل الثاني انتظار هذا الحكم في حق الفاعل أو القائل المعين بحيث تتم شروط التفسيق في حقه لتتخذ الموانع. وما ذكرت من ضوابط في دراسة هذين الأصلين مضاعة تطبيقها قبل الحكم على مبتدع بالكفر هي نفسها ضوابط واجب مراعاتها قبل الحكم على مبتدع بالكفر. غير أني لما ذكرت في المسألة الأولى من الأصل الأول من ذلك ضوابط البدع المكفرة أبين هنا ضوابط البدع المتسقة بالمجال
لأن الكلام واحد الكلام في المسألة واحد إلا ما تقدم من ضوابط التكفير يعني وهو أن يقال هذا كفر فهنا لابد من التنبيه على ما هي الأمور التي يفسق بها كما أنه نبه على ما هي الأمور التي يكفر بها فلابد من معرفة ما هي الأمور المفسقة بأي شيء يحكم على الرجل بفسق. نعم.
مجمل القول في هذه المسألة أن البدعة هي كفر مكبرة وهي إما مفسقة أو غير مفسقة وإذا تم معرفة البدعة المكبرة فيحتاج الأمر هنا إلى تمييز المفسقة منها من غير المفسقة لذلك لتمييز كبائر البدع التي هي فسق من صغائر البدع التي لا يفسق بها صاحبها وقد حقق هذه المسألة الشاطبي رحمه الله، وذكر أن ضابط التفريق بين كمائل البدع وصغائرها هو ضابط التفريق بين كمائل الذنوب وصغائرها، ثم شرع في بيان المتقاطع. وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة بالإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، كل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها. هو الذي يجمع الشاذ ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. كذلك نقول في كبائر البدع لا أقل منها بتصريف من هذه الضروريات وهو كبيرة، وما لا هي صغيرة. ثم ذكر أن البدعة الصغيرة تبقى على حدها مشروع حدها إلا يداوم عليها، فإن داوم عليها فإنها تكون كبيرة، كما أن صغائر الذنوب تكبر بالإصرار عليها، فما قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الثاني ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها، فيكون مثل ذلك كل عليه. الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها، فإذا تحصلت هذه الشروط فيرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شر منها أو أكثر صارت كبيرة أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك.
نعم، هذا في تفريق بين ما كبائر البدع وصغائرها، وإن كانت هذه المسألة هي محل خلاف، وهي حقيقة ما زالت يعني محل بحث ونظر، ولكن هذا هو قول للإمام الشاطبي، لأن تفريق بين الكبائر والصغائر كما تعلمون هناك خلاف كبير بين أهل العلم، ولكن ما ذكره العلماء في أن كبيرة من المعاصي ما توعد عليه بالنار أو بحد في الدنيا، لو قيل بهذا في البدع لخرجت الكثير من البدع، ولأن البدع لم ينص عليها بأعيانه، فكثير من البدع لم تحدث. وهذا القول أيضا معتبر عند أهل العلم أن الكبائر هي ما تعلقت بالضرورات الخمس، فكأن أقرب يعني ما تميز به البدع هو النظر إلى هذا القول، وإن كانت هذه المسألة ليست هي محل اتفاق بين أهل العلم، وهي محل نظر. وبعض أهل العلم يرى أن البدع كلها كبيرة، أن البدع كلها تدخل في باب الكبائر إذا كان المبتدع ابتدع البدعة لما ورد من الوعيد عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 72 فرقة أنها كلها في النار، فقد يقال أن هذا على الضابط الأول أن البدع كلها من الكبائر. وإن كان يعني ثبت بالواقع أنه قد يقع الكثير من الأفاضل في بعض أجناس البدع دون أن يشعروا كالبدع الإضافية، فالقول بأن كل بدعة كبيرة يعني هذا صعب لأنها قد تخفى. على كل حال هذا هو قول لبعض أهل العلم، والمسألة حقيقة يعني محل بحث، فيفرق بين المسائل التي اتفق عليها الأئمة كالضوابط المتعلقة بالتكفير وبغيرها، والمسائل التي هي محل بحث واجتهاد ونظر، ولأهل العلم فيها يعني اجتهاد، وتبقى المسألة محل يعني توسعة للباحثين ولطلاب العلم في هذا الباب. ثم ذكر أيضا بعض الأمور وهي مشهورة، يعني ما ذكر بعض أهل العلم من أن الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة يعني بعدة اعتبارات، كالاستهانة بها والدعوة إليها والاستخفاف بها والإصرار عليها، هذه قد تنقل الصغيرة إلى حكم الكبيرة، لأن الاستخفاف بالصغيرة قد ينقلها إلى الكبيرة.
تم بهذا معرفة ضابط البدع المتمسكة في مقابل ضابط البدع المكفرة هناك. أما ما عدا هذه المسألة مما تم عرضه تحت ذلك الأصلين من مسائل أو اعتباره من شروط وموانع، هي معتبرة في الحكم بالفسق كاعتبارها في الحكم بالكفر، والله تعالى أعلم. وبهذا يكون قد تحقق المقصود من عقد هذا القصر من بيان موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم، الحمد لله على
فضله وتوفيقه. نعم، هذا يعني تنبيه على مسألة التفسيق، وأن ما عدا النظر في البدعة وهل هي مفسقة أو غير مفسقة، فالضوابط المتقدمة كلها مما تستخدم في النظر في التفسير مثل شروط المعين، فإنه كما يقال أن شروط التكفير هي ما تقدم، فكذلك شروط التفسير هي تلك الشروط بعينها. ولكن إذا ثبت إن لم يكن لذلك المخالف عذر فهو يكفر بقوله، وهنا إن لم يكن له عذر فإنه يفسق، وإذا كان معذورا فإنه لا يكفر ولا يفسق. ولهذا يذكر شيخ الإسلام في كثير من المواطن يقول إذا علم أن قوله كفر كفر، وإذا علم أن قوله فسق فسق، بالنظر إلى الحكم المطلق، وأنه إذا تحقق فيه بعض الشروط فإنه يحكم عليه بمقتضى هذا. وهذه المسألة أيضا فيها يعني لها يعني حقيقة ذيول من المباحث، والحديث يطول عنها في مسألة إذا كان الرجل قامت عليه الحجة بفسق فهل يكفر. مثال ذلك ترك الصلاة، فإذا قامت على الرجل الحجة بأنه فسق وعلم أنه فسق أو كان يعتقد أنه فسق، فهل يفسق بتركه للصلاة أم يكفر؟ بعض أهل العلم يرى أنه سواء قامت عليه الحجة بأنه فسق أو كفر، إذا علم أن ما هو عليه مخالفة فإنه يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق عند من يعتقد أنه كفر فيكفره. بعض أهل العلم يرى أنه لا يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق عند الناظر في أمره، وإنما يحكم عليه بمقتضى ما يعتقد هو، فإن اعتقد أن ترك الصلاة فسقا فإنه يفسق، وإن اعتقد أنه كفرا فإنه يكفر. وهذه من المسائل التي هي محل اختلاف ويعني محل نظر بين أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. يقول السائل بارك الله فيكم، كيف يمكن معرفة أن المخطئ لم يتعمد الخطأ ولم يقصده؟
هذه المسألة يعني مسألة تقدير ومسألة يعني اجتهاد في الناظر في أمره، وإلا فكون هذا المتأول يعلم يقينا أنه يعني قصد المخالفة أو لم يقصد هذا لا يعلمه إلا الله، يعني العلم اليقيني لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن المجتهد ينظر في حاله، فإذا كان غلب على ظنه أنه متأول أنه مخطئ أن لديه شبه فإنه يعذر، وإن غلب على الظن أنه معاند مكابر فإنه لا يعذر. ثم بعد ذلك هذا المجتهد في حاله لا يقطع ويقول أن ما أعتقد في فلان هو حكم الله فيه، فقد يكفر المعين ولكن لا نتألى ونقول هذا حكم الله فيه، وقد نجتهد في أمره ونقول لا يكفر ولا نتألى ونقول هذا حكم الله فيه. وهذا ما تقدم التنبيه بين يعني الحكم الظاهر والباطن، الحكم الباطن هو ما يعلم الله من باطنه، وهذا لا سبيل إليه بالناس. وأما ما يظهر لنا فالعلماء في المسائل الاجتهادية والعلمية إنما يحكمون بحسب ما يظهر لهم، فهذا في حال الاجتهاد في حق المعين أن المجتهد هو الذي ينظر في حاله، وقد يخالف مجتهد آخر فيرى تكفير فلان بعينه والعالم الآخر لا يرى تكفيره. هذا كما أن العلماء يختلفون في المسائل العلمية والنظر في النصوص، كذلك يختلفون في الحكم على المعينين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هل يشترط في التحذير من المخطئ أن يعلم تعبده بذلك؟ ألا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يمكن لها ذلك تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، لأنه أخذ بذلك وإن لم يقصد ذلك بل بمجرد التلفظ به؟
التحذير لا يلزم منها أن يعلم أنه مخطئ، ولهذا لو قلنا أنه لا يحذر إلا من عرف أنه مخطئ نقول لا نحذر إلا من قامت عليه الحجة بأنه مخطئ، وما قال بهذا أحد. يحذر من كل خطأ العلماء الكبار الأئمة الذين لا يشك في أن خطأهم هو عن نوع اجتهاد، وهم لا يعلمون أنهم مخطئون وماتوا وهم يعتقدون أنهم قاموا بنصرة الدين، ومع هذا يحذر من أخطائهم. فالتحذير من الخطأ يحذر من كل خطأ، ولكن ينظر في حال المخطئ، فيختار من العبارات التي تليق بأهل العلم ما يتناسب مع مقامه. فيقال غفر الله لفلان يعني أخطأ في هذه المسألة، أو أن كلامه هنا محل نظر، أو أنه لا يوافق عليه، أو أن كلامه مرجوح، أو الذي نحسب أنه خالف الصواب، عبارات يتأدب فيها مع المخطئ. وقد يقال في من هو دون أخطأ فلان ما أصاب، وقد يشتد على المخالف ويقال هذا قول باطل، هذا قول مجانب الصواب، وقد يشتد عليه فيقال هذا لا يقال به من له عقل من له دين. هناك مراتب كثيرة في التحذير، فبعض الناس يريد أن يجعل كل المخطئين في درجة واحدة، فإذا وجد كلمة لعالم شنع عليه بمثل هذه العبارات القاسية. فلكل مقام مقال، فالعالم يحذر من خطئه، وذلك المبتدع الضال يحذر من خطئه، ولكن التحذير من أخطاء العلماء بما يتناسب مع حاله. والذي لا يراعي هذه الفوارق يبقى في أخطاء كبيرة لا يمكن أن يضبط هذه المسألة. وتأملوا كلام أهل العلم، لو جمعت عبارات أهل العلم في التحذير من المخطئين ورتبت، قد يقال أنها تصل إلى 100 مرتبة أو أكثر. يعني كلمة لطيفة تقال في التنبيه على خطأ عالم، ولا يمكن أن تمس مقامه ومنزلته. تأول فلان، أخطأ فلان، قوله مرجوح، هكذا. ويتدرج مع المخطئ بحسب خطأه. وأما قول القائل أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يلقي كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، فهذا ممن علم الله عز وجل منهم أنه قال هذه الكلمة، وعلم الله عز وجل أنه مؤاخذ بها. وإلا فماذا نقول في الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كلمة عظيمة لو كان يعتقدها لهوى بها في النار 70 خريفا، ولكن علم الله عز وجل منه عدم القصد. وهذا الكلام كله من الأحكام المطلقة، إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا. وهذا قد يقال في مثل الذين يسخرون ويستهزئون، وما يسمونه الآن بالنكت، يأتون بشيء من الدين ومن النصوص ويسخرون به، ويسخرون ببعض السلف. هو يعلم أنه ساخر ومستهزئ ولا يلقي لها بالا، قد يهوي بها في النار 70 خريفا. وأما الذين يتكلمون في العلم ويجتهدون ويخطئون، فإذا هؤلاء لا يؤاخذون بأخطائهم، أو كالذي يسبق لسانه لكلمة لا يؤاخذ بها. نعم.
بارك الله فيكم. قال بعض أهل العلم ليس كل أمر يحتاج أن يكبر صاحبه أن تقوم عليه الحجة، هل هذا صحيح؟
نعم، ذكر بعض أهل العلم أن بعض المسائل الواضحة البينة أنه لا تقام فيها الحجة، مثل مسألة السب، سب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين، أو الاستهزاء بشيء من الدين، لأن المستهزئ يعلم أنه مبتدع، أو السجود للصنم كما قال بعض أهل العلم. ولكن مع كل هذا يبقى بعد ذلك أن العلماء يقولون من فعل شيئا ويعلم الله عز وجل منه أنه معذور. مثال ذلك لو وقع في هذه الأمور مجنون، أو إنسان سبق لسانه لكلمة من هذه الكلمات، يعني الآن الإنسان يتكلم بكلمة قد يريد يعني أن يقول كلمة مثلا في بعض المخلوقين فيضيفها لله عز وجل ويكون هذا من السب، فهل يقال أن هذا غير معذور؟ إذن الأمر يرجع إلى مسألة المحجن، لكن الذي يظهر منه السب وهو يعلم ما يقول ويعقل فهذا لا يعذر. وإن كان بعض الناس يقول هو غاضب، هو يعني أثير، فإن هذا لا يتصور. ومع هذا فنقول هذا الذي يظهر لنا من حال هؤلاء، أن المعين من هؤلاء أنه لا ينظر في حاله وإنه يحكم عليه، ولكن أمره إلى الله عز وجل. إن علم الله منه أنه معذور فهذا أمره إلى الله.
بارك الله فيكم. يقول معلوم أن أهل البدع لا يقولون ببدعهم إلا عن جهل أو تأويل، هل لا نتبع هؤلاء لأنهم يحولون ويتهمون وهم يريدون في ذلك الخير؟
سبق التنبيه على أن التبديع مسألة أخرى، التبديع ليس كالتكفير والتفسيق والوعيد، وإنما يبدع المخالف. ولهذا كثير من أهل البدع الذين لم يكفرهم السلف بدعوهم، يقولون المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية والكرم من أهل البدع، ويقولون فلان صاحب بدع، ويذكرون هذا في التراجم، ويذكرون في الرواية يقولون فلان قدري، فلان جهمي، فلان كذا، وما كفروه. فالتبديع مسألة أخرى، يعني يبدع المخالف، وهذا لا يعني أيضا المسارعة هي التبديع، فكل من أخطأ من العلماء يبدع، لأن النظر في مسألة التبديع يعني نظرة متوسطة بين مسألة التكفير وبين التهاون في هذا الأمر، فكل من خالف يقال أنه مبتدئ. يعني هناك أمور ينظر فيها وينظر في حال المعين، يعني نظرة لا تصل إلى مسألة النظر في شروط التكفير، ولكن إذا قامت به البدعة وكان ممن يظن به أنه علم أو أنه ليس بجاهل أو أنه ليس من أهل العلم فإنه يبدع. المسائل المعينة لا يمكن أن ينتزع منها أحكام مطلقة، فهؤلاء لربما نزل بهم الوحي، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عبد الله بن أبي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنزل الوحي بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر، كما أيضا ذو الحويصرة لم يعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يقال أن بعض المتأولين قالوا مثل قوله ولكنهم عذروا. فهذه المسائل التي يعني ينظر فيها ويتأملها، قد يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلع الله على حال هؤلاء، كما حصل من ذو الحويصرة قال إنه سيخرج من ضيض هذا الرجل قوما تحقرون صلاتكم عصر وصيامكم عصر، هل هذا مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد؟ هذا من الغيب، فدل على أن بعض هؤلاء ينزل بهم الوحي فلا يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرا فهو الذي لم يعلم أنهم يعني يعتذرون بالكذب، ولهذا حتى الذين تخلوا في غزوة تبوك من بعض المنافقين لما جاءهم عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم من المنافقين، ولما جاء كعب بن مالك وصاحبه وصدقوا لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظهر منهم أنهم ليس لهم عذر فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن من أظهر العذر فإنه يقبل منه إلا أن يرد الوحي به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمر المنافقين ووكل أمرهم إلى الله ولم يهجرهم، وهجر كعب بن مالك وصاحبه. فهذا دليل على أن الحكم يبنى على الظاهر، أن الحكم يبنى على الظاهر إلا أن يرد الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعينين، فهذا أمره آخر ومرجعه إلى العلم الباطن وما أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بحال هذا الرجل.
بارك الله فيكم. يقول الدليل من الكتاب والسنة على أن الصغيرة على
الصغيرة يجعلها كبيرة، هذا ذكره بعض أهل العلم، وينقل عن ابن عباس أنه لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على المعصية وهي معصية أخرى ليست المعصية نفسها، وإنما يصر عليها وهو عازم البقاء عليها وأن لا يحدث نفسه بتوبة، وهذا قد ينقلها إلى حكم الكبيرة ظاهر، لأنها فوق المعصية إصرار عليها وعزم على البقاء عليها ومداومة عليها. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله.